بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأخيرة، وهي مقبولة عمر بن حنظلة. وبالضبط كان آخر الكلام كان في ما استشهد به الإمام عليه السلام من حديث التثليث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا بأن الحديث فيه فقرتان، الفقرة الأولى قلنا هي واضحة في الإرشاد إلى أن ترك الشبهات يؤدي إلى النجاة من المحرمات، وهذا واضح ومطلب مسلم، لكنه ليس فيه دلالة على الإلزام بترك الشبهة. الفقرة الثانية يقول فيها: ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلنا أن هذه العبارة تارة نبقيها على ظاهرها الأولي، وأن المقصود أن من أخذ بجميع الشبهات نجا، أن من أخذ بجميع الشبهات وقع في المحرمات. هذا مطلب صحيح، مطلب ندركه بلا أشكال بقطع النظر عن الرواية، لكنه لا يثبت المقصود في محل الكلام، لأن المطلوب في محل الكلام المقصود هو إثبات أن ارتكاب الشبهة هل هو جائز أو غير جائز. ارتكاب الشبهة جائز أو غير جائز بملاك احتمال الوقوع في ماذا؟ في الحرام، بهذا الملاك. فالأخباريون يقولون أن هذا الاحتمال لا بد من الاعتناء به ويجب الاحتياط لاحتمال الوقوع في الحرام، والأصوليون يقولون لا، أنه لا يجب الاعتناء بهذا الاحتمالات فلا يجب الاحتياط. إذن كلامنا في ارتكاب الشبهة ولو كانت واحدة بملاك احتمال الوقوع في الحرام. خب، أين هذا مما يفهم من الرواية من أن من يرتكب جميع الشبهات يقع في ماذا؟ في المحرمات. وهذا لا إشكال فيه كما قلنا باعتبار العلم الإجمالي بأن بوجود محرمات واقعية في ضمن جميع الشبهات، فمن يرتكب جميع الشبهات يقع في المحرمات، هذا أمر واضح بلا إشكال. لكن هذا لا يثبت وجوب التجنب عن الشبهة الواحدة التي ليس فيها إلا احتمال الوقوع في ماذا؟ في الحرام. ومنه يظهر أنه لا بد من حمل، كما ذكروا، لا بد من حمل الشبهات على الجنس، أن المقصود ليس هو جميع الشبهات وإنما على الجنس. من أخذ بالشبهة وقع في المحرمات، وحينئذ لابد من تفسيرها بتفسير على غرار ما تقدم سابقا في بعض الروايات من أنه تفسر بهذا التفسير، لأن من ارتكب الشبهة وقع في المحرمات يعني شارف على الوقوع في المحرمات. لابد من ارتكاب تجوز من هذا القبيل، وقع في المحرمات يعني شارف على الوقوع في المحرمات، باعتبار أن ارتكاب الشبهة بلا أشكال يقرب الإنسان من ماذا؟ من المحرمات، فيكون جريئا على ارتكاب ماذا؟ على ارتكاب المحرمات، فيكون المراد بها ونفس المراد بالروايات السابقة، وبناء عليه أيضا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات لما تقدم سابقا في تلك الروايات من أن هذا المعنى لا يثبت ماذا؟ وجوب الاحتياط، إلا إذا أثبتنا حرمة المقاربة وحرمة المشارفة على ما تقدم سابقا، أن حرمة المشارفة يجب إثباتها حتى يستنتج من هذه الروايات حرمة الاقتراب من الشنو؟ من الشبهة، لأنها تؤدي إلى المشارفة على ماذا؟ على المحرمات. لكن هذا أول الكلام، من قال أن الاقتراب من المحرمات حرام وأن المشارفة على المحرمات حرام بحرمة شرعية، حتى نستنبط من الرواية حرمة الإقدام على الشبهة ووجوب الاحتياط. هذا تمام الكلام الظاهر في أدلة وجوب الاحتياط العقلية والنقلية. وقد تبين مما تقدم عدم تمامية شيء من هذه الأدلة، لا الدليل العقلي ولا الدليل النقلي بكل تقريباته المتقدمة. ومن هنا يظهر أنه لا نرى داعيا للدخول في بحث مترتب على افتراض تمامية أدلة الاحتياط. هناك بحث ذكر لكنه مترتب على افتراض تمامية أدلة الاحتياط، وهذا البحث هو عبارة عن أنه ما هي النسبة بين أدلة الاحتياط وبين أدلة البراءة. هذا البحث واضح أنه مبنى على افتراض تمامية أدلة البراءة، وهذا صحيح على ما تقدم، ومبنى على افتراض تمامية أدلة الاحتياط. فحينئذ يقع الكلام أنه ما هي النسبة بين أدلة البراءة العقلية مثلا وأدلة الاحتياط، أو بين أدلة البراءة الشرعية من الآيات والروايات وبين أدلة شنو الاحتياط. الاحتياط هم عقلي وشنو ونقلي. فيقع الكلام في أنه عندما يتعارضان بعد فرض تمامية كل منهما، فأيهما يقدم على من على الآخر؟ هل تقدم أدلة البراءة أو تقدم أدلة الاحتياط؟ هذا بحث يعني لا داعي للدخول في تفاصيله، باعتبار أنهم هم أيضا انتهوا إلى نتيجة ماذا؟ أن أدلة الاحتياط ليست تامة، فتبقى أدلة البراءة لا يوجد لها ما يعارضها، لذا نستغني عن هذا البحث. ومن هنا يظهر أن ما تم من أدلة البراءة من الكتاب والسنة ليس له معارض يعارضه لعدم تمامية شيء من أدلة الاحتياط التي استدل بها الأخباريون. إلى هنا يتم الكلام عن أصل البراءة، عن إصالة البراءة. يبقى الكلام في تنبيهات البراءة. عقدوا تحت هذا العنوان، ذكروا جملة من المباحث تحت عنوان تنبيهات البراءة، كأنها التنبيهات ترتبط بشكل أو بآخر في ماذا؟ بالبراءة. فلذا ذكرت هذه التنبيهات في ذيل البحث عن إصالة البراءة. التنبيه الأول الذي ذكروه من تنبيهات البراءة هو ما تعرض له الشيخ الأنصاري، حيث أن الشيخ الأنصاري ذكر بأن العمل بالبراءة وجريان البراءة بعد الفراغ عن تمامية أدلة البراءة هذا مشروط بشرط، وهو أن لا يكون هناك أصل موضوعي جار في موردها، أن لا يكون هناك أصل موضوع جاري في مورد البراءة. وإلا إذا كان هناك أصل موضوع يجري في مورد البراءة، حينئذ لا تصل النوبة إلى البراءة، لأن هذا الأصل الموضوعي يكون حاكما أو واردا على الخلاف، حاكما أو واردا على ماذا؟ على إصالة البراءة. ومثل لذلك بالمثال المعروف، وهو بإصالة عدم التذكية عند الشك في حلية حيوان أو حرمته من جهة الشك في قابليته للتذكية وعدم كونه قابلا للتذكية. حيوان شككنا في أنه يقبل التذكية أو لا، يقبل التذكية أو لا، يقول أنه هنا لا مانع من الرجوع إلى البراءة في حد نفسه، شك في الشبهة الحكمية التحريمية، شبهة حكمية تحريمية، وقد قلنا سابقا أن أدلة البراءة تامة فيها، لكن هنا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من الجراء البراءة، وهو هذا الأصل الموضوعي اللي هو إصالة عدم التذكية أو استصحاب عدم التذكية، فإن هذا الاستصحاب يحرز لنا عدم التذكية، وبذلك يكون رافعا لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة هو ماذا؟ هو الشك في الحرمة وفي الحلية، واستصحاب عدم التذكية تعبدا يحرز لنا شنو؟ الحرمة، يحرز لنا عدم التذكية، يعني يحرز لنا الحرمة، ما يترتب على عدم التذكية الأثر الشرعي هو ماذا؟ هو الحرمة، فسوف نحرز الحرمة، ومع إحراز الحرمة ولو تعبدا يرتفع موضوع إصالة البراءة الذي هو عبارة عن الشك في ماذا؟ في الحرمة، فلا تصل النوبة إلى البراءة عند وجود أصل موضوعي من هذا القبيل. والشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا كمثال للأصل الموضوع المانع من إجراء البراءة دخل في تفاصيل، يعني في بحث صوروي في الحقيقة ليس له علاقة بأصل الفكرة والمبدأ، وإنما في بحث صوروي في إصالة عدم التذكية، ما هو المقصود بإصالة عدم التذكية، ما هي المعاني الموجودة المتصورة لعدم التذكية أو للتذكية، في فروع هذه المسألة من كله مما يرتبط بتنقيح حال هذا الأصل، بتنقيح هذا الحال هذا الأصل، وهذه أبحاث أخذت منهم مأخذ كبير جدا، وهي في الحقيقة بحوث صغروية محلها أن تبحث في الفقه، ولكنها من الاستطرادات التي ذكرت في علم الأصول وهي كثيرة من هذا القبيل، استطراد ذكروا كأنهم لم يجدوا لها محلا لبحثها إلا في هذا المكان، فوجدوا فرصة فدخلوا فيها في هذه البحوث المعمقة والطويلة جدا، فدخل في بحث إصالة عدم التذكية، شنو المعاني المتصورة لإصالة عدم التذكية، شنو حكمه بالنسبة إلى الأدلة الأخرى، متى يكون جاري متى لا يكون جاري، يختلف هذا باختلاف تفسيرات المطروحة للتذكية إلى آخره مما لعله سنشير إليه ولو على نحو الاختصار، فدخلوا في هذا الباب. بالنتيجة أصل الفكرة فكرة صحيحة وليس لها اختصاص بالبراءة، هذا مطلب جاري في جميع الأدلة، كل دليل لا إشكال في أن العمل به يكون مشروط بأن لا يكون هناك دليل آخر حاكم ماذا عليه أو وارد ماذا عليه، بلا إشكال كل دليل العمل به يكون مشروطا، مو فقط بهذا، مشروط أيضا بأن لا يوجد له معارض مساوي له موجب لسقوطه عن الحجية، أيضا كل دليل مشروط بذلك، كل دليل العمل به مشروط بعدم وجود معارض مساوي له يكون موجب لسقوطه عن الحجية، وكذا هو مشروط بأن لا يكون هناك دليل رافع لموضوعه بالحكومة أو بماذا أو بالورود، هذا واضح، فهذا ليس شيء من مختصات دليل البراءة، وإنما هو شيء عام ومسلم بلا إشكال، طبق على دليل البراءة لغرض توضيح بعض الأمور، لعله لغرض توضيح إصالة عدم التذكية، توضيح إصالة عدم التذكية، فالمطلب صحيح أن إصالة البراءة العمل بها إجراء البراءة يتوقف على عدم وجود أصل موضوعي يجري في موردها. المحقق النائيني أو مدرسة المحقق النائيني اعترضت على الشيخ الأنصاري بأنه ما هو الوجه في تخصيص الشرط بالأصل الموضوعي الذي يجري في رتبة في الموضوع كما هو ظاهر الأصل، أصل الموضوع يعني يجري في الموضوع، محقق النائي يقول لا وجه لهذا التخصيص، لأن الملاك في تقديم هذا الأصل على البراء هو الحكومة. الحكومة أيضا بالتفسير اللي هو يختاره المبني على مسلك الطريقية وجعل العلمية وجعل المحرزية، فكان الأصل تجعل المجعول فيه العلمية والطريقية والمحرزية، وبذلك يكون رافعا لموضوع إصالة الشن البراء اللي هو الشك تعبدا تعبدا. إذن الملاك في هذا الشرط هو عدم وجود دليل حاكم على البراءة، ومن الواضح بأن الدليل الحاكم على البراءة لا يختص بالأصول الموضوعية، لا يختص بخصوص الأصل الجاري في الموضوع، بل يمكن أن يجري حتى إذا كان أصلا جاريا في الحكم، فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان رافعا لموضوع البراءة ورافعا للشك، رافعا للشك حتى إذا كان جاريا في الحكم لا في الموضوع. إذا أي فرق بين الأصل الجاري في الموضوع وبين الأصل الجاري في الحكم؟ إذا كان كل منهما رافعا للشك الذي هو موضوع دليل ماذا؟ دليل البراءة، لا فرق بينهما. إصالة البراءة العمل بها وجريانها كما يتوقف على عدم وجود أصل موضوع حاكم عليها، كذلك يتوقف على عدم وجود أصل شنو؟ حكمي حاكم عليها، لأن المناط هو الحكومة ورفع الموضوع، هذا هو الذي يمنع من إجراء البراءة، وهذا لا يفرق فيه بين الأصل الموضوعي وبين الأصل ماذا؟ وبين الأصل الحكمي. وبناء على هذا ينبغي أن يكون الشرط هو هذا، أنه أن لا يكون هناك أصل حاكم يجري في مورد البراءة، سواء كان أصلا موضوعيا كما في مثال إصالة عدم التذكية، أو كان أصلا ماذا؟ أصلا حكميا. أصل الحكم قد يكون حاكم عليه من على إصالة البراءة، وهذا من قبيل استصحاب الحرم. في بعض الأحيان قد يجري في نفس المورد، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة هي الحرمة، استصحاب الحرمة يكون حاكم على ماذا؟ على البراءة، على الإباحة. واضح اللي يقوله؟ حاكم على البراءة، على الإباحة. لماذا؟ لأنه يعبدنا بالحرمة، يعبدنا بالنجاسة، وبهذا يكون رافعا لموضوع البراءة الذي هو الشك في الحرمة والشك في ماذا؟ في النجاسة، مع أنه أصل حكمي، أنه أصلا يجري في مرتبة الحكم، لكن لما كان حاكما بنفس الملاك، بنفس الملاك الموجود في الأصل الموضوعي، حينئذ لا بد من أن نشترط في جريان البراءة عدم جريانه، كما نشترط في جريان البراءة عدم جريان الأصل الموضوعي. فلا داعي لتخصيص الأصل المتخصيص هذا الشرط بالأصل الموضوعي كما ذكره الشيخ الأنصاري، هذا اللي ذكره المحقق النائم. الشيخ الأنصاري مقصوده بالأصل الموضوعي خصوص الأصل الجاري في الموضوع، أو لا مقصوده بالأصل الموضوعي يعني الأصل الذي ينقح موضوع إصالة شنو البراءة ويرفع الشك؟ أكو احتمال أن مقصود هذا، فيعم الأصل الجاري في الموضوع والأصل الجاري في الحكم، لأن الأصل الجاري في الحكم هو ينقح الموضوع ويرفع الشك الذي هو أخذ في موضوع ماذا؟ إصالة البراءة أيضا. هذه مسألة ليست بتلك الأهمية. زين، المحقق النائيني بعد أن ذكر هذا المطلب، واضح أنه بناء على مسلكه هو افترض الحكومة، يعني حكومة الأصل الجاري في الموضوع أو الجاري في الحكم الجاري في مورد البراءة، افترض أنه حاكم على إصالة البراءة، لكن افترض أن نكتة الحكومة هي مسلك الطريقية، هي مسلك الطريقية وجعل العلمية كشف الخلاف، كشف يعني إلغاء احتمال الخلاف وأمثاله. جعل النكتة في الحكومة هذه، لأن الأصل الحكم أو الموضوع كما قال، لأن أصالة عدم التذكية ليستصحاب عدم التذكية أو استصحاب الحرمة المتيقنة سابقا، استصحاب الحرمة المتيقنة سابقا، لأن المجعول في الاستصحاب الطريقية، حينئذ يكون الاستصحاب حاكما على ماذا؟ على أصالة المراعة. لماذا؟ لأن المجعول في دليله دليل الاستصحاب شنو؟ الطريقية والعلمية والمحرزية، فيكون رافع للشك اللي هو موضوع البراءة فيتقدم عليه بالحكم. واضح هذا؟ لكن هذا الذي يلاحظ عليه، الذي يلاحظ عليه هو أنه في بعض الأحيان نقدم الأصل الجاري في مورد البراءة ولو لم يكن مما جعلت فيه المحرزية، ولو لم يكن مما جعلت فيه المحرزية، ما بي لم تجعل فيه المحرزية باعتراف المحقق النائني، مع ذلك هو يقدمه على من؟ على البراءة، يقدمه على البراءة، مع أنه لا وجه لهذا التقديم إذا كانت نكتة الحكومة هي ماذا؟ هي الطريقية والعلمية، لا وجه لهذا التقديم، لأن هذا لم تجعل فيه ماذا؟ لم تجعل فيه المحرزية باعتراف المحقق النائيني. والمثال على ذلك هو مسألة الماء المشكوك الطهارة، إذا حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إصالة الطهارة مو استصحاب الطهارة، اعتمادا إصالة الطهارة، إصالة الطهارة ثابتة بلا إشكال، أن الماء الذي تشك في طهارته ونجاسته فهو لك شنو؟ طاهر. بأن نفترض أنه ليست له حالة سابقة بالطهارة كما في توارد الحالتين، ما نقدر نستصحب الطهارة في توارد الحالتين، فإذا هو ماء مشكوك الطهارة والنجاسة، حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إصالة الطهارة، هذا واضح. ثم هذا الماء الذي حكمنا عليه بالطهارة استنادا إلى إصالة الطهارة غسلنا به ثوبا نجسا، يعني حالته السابقة هي النجاسة، فغسلناه بهذا الماء وشككنا في بقاء النجاسة وعدم بقائها. لماذا نشك في بقاء النجاسة وارتفاعها؟ لأننا غسلناه بماء نشك في طهارته وشنو؟ ونجاسته. إن أياه الذي يتقدم، أيهما الذي يتقدم؟ لا إشكال بلا خلاف حتى عند المحقق النائيني أن أصالة الطهارة تتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، تتقدم على استصحاب النجاسة في ماذا؟ في الثوب، لأن الثوب مجرى علما يستصحاب النجاسة لأنه كان مسبوق بالنجاسة. أصالة الطهارة تتقدم على استصحاب النجاسة، لماذا؟ لأن استصحاب أصالة الطهارة بمثابة الأصل الموضوعي السببي، بينما استصحاب النجاسة بمثابة الأصل شنو؟ الأصل المسببي الحكمي. يعني أن إصالة الطهارة تجري في مرتبة الموضوع، بينما استصحاب يجري في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الحكم، يتقدم إصالة الطهارة على استصحاب النجاسة، مع أنه على مبنى المحقق النائيني المفروض أن نعكس، لأن الاستصحاب هو الذي جعلت فيه المحرزية، أما إصالة الطهارة لم تجعل فيه المحرزية. لا أحد يقول بأن إصالة الطهارة فيها شنو من المجعول فيها هو العلمية والطريقية، العلمية والطريقية مجعولة في الإمارات وفي الاستصحاب على رأيه، وإلا حتى في الاستصحاب أكو كلام أن الطريقية لو تعقلناها في الإمارات هل هي مجعولة في الاستصحاب أو لا، لكنه يقول أن المجعول في الاستصحاب الطريقية. لو كان نكتة الحكومة وتقديم الأصل الجاري في مورد إصالة البراءة هو الحكومة، هو الطريقية، هذه نكتة الحكومة. إذن في أمثال هذا المثال لا بد من ماذا؟ من عدم تقديم إصالة الطهارة على ماذا؟ على استصحاب النجاسة، بل لا بد أن نحكم بماذا؟ بالعكس، بأن نقدم استصحاب نجاسة الثوب على ماذا؟ على إصالة الطهارة الجارية في الماء. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يحرز لي شنو؟ نجاسة الثوب، يحرز لي نجاسة الثوب، فأكون قد أحرزت ماذا؟ نجاسة الثوب. فإذا ما أقدر أتمسك بإصالة الطهارة لإثبات طهارة الثوب. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة أحرز نجاسة الثوب تعبدا، بينما هو لا يقول بذلك، بل الكل لا يقولون بذلك. هذا الشيء يكشف، يكشف عن أن نكتة التقديم في محل كلامنا ليست هي جعل الطريقية وليست هي جعل العلمية. بهذا الدليل، بهذا الدليل أنه في بعض الأحيان لا نقدم الأصل الجاري في الموضوع ولو لم يكن المجعول فيه والمحرزية والطريقية والعلمية، ولو لم يكن المجعول فيه ذلك مع ذلك نقدمه. النكتة في التقديم ليست هي الطريقية، وإنما النكتة في التقديم قائمة في نفس كون هذا الأصل يجري في رتبة الموضوع، وكون الأصل الآخر يجري في رتبة الحكم. النكتة في التقديم هي كون هذا الأصل سببي وكون هذا الأصل شنو؟ مسببي. شلون سبب ومسببي؟ واضح في محل كلام. نحن ليش نشك في حرمتي؟ أفرض هذا الشيء الذي نشك في حرمته، هذا الحيوان الذي نشك في حرمته وحليته، لماذا نشك؟ لأننا نشك في التذكية. إذن الشك في التذكية صار سببا للشك في حرمة الحيوان وحليته. واضح؟ صار سببا للشك في حرمة الحيوان وحليته، فذاك أصل سببي وهذا أصل شنو؟ مسببي. نفس كون هذا أصل يجري في رتبة الموضوع وهذا أصل يجري في رتبة الحكم، هذه هي نكتة للتقديم بنظر العرف. تقتضي ماذا؟ تقديم الأصل الذي يجري في رتبة الموضوع على الأصل الذي يجري في رتبة الحكم، بقطع النظر عن مسألة المحرزية وجعل الطريقية وأمثالها، وإنما نفس كون هذا أصل سببي هو يقتضي التقديم. ليش؟ لأنه في رتبة السبب هذا يجري وينقح ماذا؟ ينقح الموضوع ويرفق الشك في مرتبة المسبب. على كل حال، هذا الكلام نكات التقديم، تقديم الإمارات على الأصول، تقديم الأصول بعضها على بعض، أصول بعضها على بعض، هذه النكات ستبحث مفصلا في مباحث الاستصحاب والتعارض والتعادل والتراجيح، وليس هنا محل بحثها، وإنما الغرض هو الإشارة إلى هذا الشيء على وجه سريع. هذا قلنا أنهم دخلوا على ضوء هذا التنبيه، بعد إكمال هذا التنبيه دخلوا في بحث إصالة عدم التذكية، أنه ما هو المقصود بإصالة عدم التذكية، وهل يكون إصالة عدم التذكية حاكم ومقدم على البراءة وإصالة الحلية في جميع الموارد وبجميع المعاني المطروحة إليه أو لا؟ لابد من التفصيل. فدخلوا في هذا البحث، ونحن تبعا لهم أيضا ندخل في هذا البحث لكن بشكل مختصر. دقيقة واحدة فقط، نقول أنهم ذكروا بأن الحيوان الذي زهقت روحه، حيوان زاهق الروح، حيوان يعني ليس حيا، هذا الحيوان يمكن تصور الشك في حلية لحمه وحرمة لحمه على أنحاء، على أنحاء أربعة، وكل هذه الأنحاء تنقسم إلى شبهة حكمية تارة وشبهة شنو موضوعية، فتكون الصور المتصورة ثمانية. النحو الأول نشير إلى فقط العنونة، هو أن يكون الشك في حلية لحمه وحرمة لحمه، هذا الحيوان زاهق الروح، أن الشك في حلية لحمه وحرمة لحمه هو من جهة الشك في أن هذا الحيوان هل هو محلل الأكل أو محرم الأكل، من هذه الجهة ليس من جهة التذكية، بل نفترض في هذا النحو أننا نحرز التذكية، نحرز التذكية، بل نفترض أكثر من هذا، نحرز التذكية ونحرز قابلية هذا الحيوان للتذكية، لكن مع ذلك نشك في حرمة لحمه وحلية لحمه، واضح من جهة الشك في أنه هل هو من الحيوانات المحللة الأكل أو المحرمة الأكل. شنو يعني هذا؟ هذا ينشأ من أننا نعلم بأن التذكية في بعض الأحيان لا تنتج لنا ماذا حلية الأكل، وإنما تنتج فقط ماذا الطهارة، حتى في الحيوان القابل لها، أن هناك حيوانات قابلة للتذكية إذا ذكيت لا يحل أكل لحمها كما في السباع، وإنما فقط يكون أثر التذكية ظاهر في ماذا؟ في الطهارة، في الطهارة، طهارة جلودها وأمثال ذلك. هذا حيوان زهقت روحه، نعلم بوقوع التذكية عليه ونعلم بقابليته للتذكية، لكن لا ندري أن الشارع رتب على تذكيته حلية الأكل لحمه أيضا كما رتب الطهارة، أو شنو؟ أو لم يرتب ذلك، أو لم يرتب ذلك، فشككنا في أنه يحل أكل لحمه أو لا. هذا النحو الأول من الشك. هذا النحو الأول أيضا مرة يكون بنحو الشبهة الحكمية ومرة يكون بنحو الشبهة الموضوعية، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.